حياكم الله أخواتي حبيبات، طبتونا وطاب ممشاكنا وتبوأتونا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى مأدبة العلم عنه وعن نبيه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا بذنوبنا من فضل هذه الجلسات ولا من نعيم هذه الجلسات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. معا نجدد العهد ونجدد النية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نيتنا، اللهم أمين. نجدد النية بهذا المجلس المبارك، ونجدد العهد في دراسة فقه الصلاة، وقد وصلنا إلى الحديث 33. وطبعا إحنا تكلمنا في المحاضرة قبل الأخيرة عن موضوع المباحات في الصلاة، وكنا توقفنا تقريبا عند المباحات في الكلام، قلنا المباحات في الأفعال، وبعد كده أخذنا أو توقفنا عند المباحات في الكلام. طبعا أنا بعد ما بدأت في باب المباحات، يعني زي ما تقولوا إيه، أنبت نفسي، يعني عاتبت نفسي لماذا أبدأ في باب ليس مذكور في المذكرة لي أولا، ثانيا ليس مذكورا في كتاب عمدة الأحكام، وأنا المنهج بتاعي عمدة الأحكام، وأنا صراحة مش عاوزة يعني الوقت يطول بينا قوي، لأن لسه في أبواب كتير جدا في فقه الصلاة، لسه بدري، لسه صلاة السفر وصلاة القصر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الجمعة ولسه صلاة الوتر، ولسه أبواب كتير جدا في الصلاة، في فقه الصلاة. يعني عارفة، أنا طول عمري لما كنت أدخل دورات والدورات تطول مني، يعني لما كنت أنا أدخل دورات كطالبة وألاقي مثلا المعلم يطول قوي في المادة كنت أزهق. أنا بكلمكم بمنتهى الصدق، تمام؟ فأنا مش عاوزة ده اللي يحصل معاكم، يعني مش عاوزة نقعد ندخل من باب لباب، لا، احنا عايزين نلتزم بمنهج، لأن فقه الصلاة مش هيتجمع من مكان ولا من اتنين. فقه الصلاة هنخلص ده إن شاء الله هندرس غيره، وهنخلص ده ندرس غيره. يعني أنا عايزة أقوله فقه الصلاة مش بس محصور في عمدة الأحكام، لا طبعا، في كتب كتير جدا تانية ما ذكر، لا، ذكر فيها ما لم يذكر في عمدة الأحكام. بس عمدة الأحكام فكرته إن هو اللهم بارك كل الأحاديث اللي فيه صحيحة، يا متفق عليه اللي هو أعلى درجات الصحة، يا البخاري يا مسلم، فطبعا يعني كلها أحاديث صحيحة. فأنا عايز أقوله إن مش ده آخر إن شاء الله عهدكم بفقه الصلاة. فقه الصلاة إن شاء الله هندرسه مرة واثنين وثلاثة، هندرسه من كذا كتاب، هندرسه من المغني، هندرسه من إن شاء الله بإذن الله، يعني من مش حاضرني الاسم دلوقتي، يعني في طبعا كتب فقه كتير جدا ان شاء الله باذن الله بلوغ المرام هندرسه من كتب كتير بامر الله، تمام كده؟ طيب، فاحنا خلينا عشان انا بدات باب المباحات في الصلاه، فانا مش عايزه طبعا انهي حاجه من غير برضو، او يعني ابدا حاجه من غير ما انهيها، فبرضو ان شاء الله هنكمله النهارده في عجاله، مش هناخد بقى بنصلي ليه علشان الوقت، وندخل ان شاء الله بعد كده على الحديث 33. خلاص، طيب، الحلقات اللي قبل كده هتلاقيها على الهاشتاج، او هتلاقيها يعني هتلاقيها على الهاشتاج بتاع الدوره اللي هو فقه الصلاه، دوره فقه الصلاه، او هتلاقيها في القناه الحديث اللي على التليجرام، نزلوا الرابط يا بنات. طيب، نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، نتبرأ من حولنا وقواتنا الى حول الله وقواته. في موضوع المباحات في الكلام، في الأقوال، مباحات الأقوال في الصلاة. المرة اللي فاتت خدنا مباحات الأفعال، المرة دي إن شاء الله هناخد مباحات الأقوال، تمام كده؟ خدنا أول حاجة من مباحات الأقوال اللي هو الفتحة على الإمام، دي شرحناها. تاني حاجة من مباحات الأقوال ترداد الآية في صلاة التطوع. يعني إيه ترداد الآية؟ يعني إن أنا أقولها أكتر من مرة، أقول الآية أكتر من مرة، نفس الآية أرددها أكتر من مرة. إيه ده، هو ينفع؟ ينفع، بس في صلاة إيه؟ التطوع. فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يردد في هذه الآية في قيامه إلى أن أصبح، يعني غاية ما إيه؟ ما الفجر أذن وبدأ يصلي صلاة الصبح. وعن مسروق أن تميما الداري ردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يبقى هنا برضو إيه، دي آية إن تميم الداري كان بي بي بيمكث على ترداد هذه الآية. وعن سعيد بن عبيد قال: أرأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: إذ الأغلال في أعناقهم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. طبعا دي آيات منفصلة: الذي خلقك فسواك فعدلك، يرددها مرتين أو ثلاثا. تمام. والعلماء قالوا أن هذا لم يرد بنص صحيح في صلاة الفرض، يعني ده ممكن يحصل فين؟ في صلاة النوافل أو في صلاة في النوافل، خلاص، في التطوع، لكن لا يحدث في الفرض تتركه أو لا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يبقى من العلماء من قال، أو يعني كثير من العلماء قالوا أن هذا الأمر لم ينقل في صلاة الفرض، يعني من لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن هو كان بيردد هذه الآية في صلاة الفرض أو بيردد آية معينة في صلاة الفرض، لا، هو حتى السيدة عائشة بتقول إيه، يرددها حتى أخذ يرددها حتى يصبح، لغاية ما إيه، ما الفجر أذن والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي أو يستعد لصلاة الفجر. يبقى معنى كده أن ترداد الآية الواحدة يجوز، حتى في الفاتحة يجوز أن أنت ترددي. إن ساعات الواحد مثلا هو بيقرأ في صلاته، فيبدأ مثلا يقرأ بسورة الفاتحة، فتلاقي مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا عن نفسي ساعات بحب إن أنا أرددها، مش عشان كمان مستشعرها، علشان أستعين، يعني كأني بكلم ربنا سبحانه وتعالى بقول له: يا رب أنا بيك بستعين، أنا بيك بستعين، يا رب أنا بيك بستعين، يا رب أنا ماليش غيرك، والله العظيم يعني. فاهمة أنت القصة دي؟ فممكن جدا، بس ده في صلاة إيه؟ إحنا قلنا في صلاة التطوع. ايضا من الحاجات اللي اشتهر في الفتره الاخيره، وطبعا بقى طبعا هاري على الفيس ما شاء الله ما فيش اكتر منه، والناس بتقعد تكتب اي حاجه والناس بتصدقها ويقعدوا يبعتوا لي، يعني مطلوب مني بقى ان انا ارد على كل الناس دي، ان انا اقول لهم اه ولا لا. لا، المفروض انت تتعلمي، تمام كده. ايضا من الحاجات اللي انتشرت جدا ان هي حرام وبتبطل الصلاه ومش عارف ايه بتاع البكاء والانين في الصلاه. البكاء والانين في الصلاه، هل دي من مباحات الاقوال؟ نعم، اذا كانت بسبب. بمعنى البكاء في الصلاه ان كان من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ان كان من ذكر الجنه ومن ذكر النار ونحو ذلك، خلاص كده، وكان يعني ساعتها كان ممدوحا مثابا عليه. لو البكاء والانين في الصلاه، انا مثلا مريت بايات بها الجنه، مثلا قرات سوره الواقعه فجت مثلا الايات مثلا ايه، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، بدات العبرات تتكون في عينيا وبدا المشاعر يعني تخنقني. ممكن جدا على فكره المشاعر دي يعني تحس ان انت هتعيطي وهتبكي وانت اصلا عندك مشكله في حياتك، بس لما بتقراي ايات، يعني انا عايزه اقوله ايه يا اخوات، انا ممكن تبقى المشكله في حياتي هي اللي بتخليني اعيط، تمام، لكن في نفس الوقت برضو الايات بتاعه الجنه لما انت بتقرايها بتحس ان انت ايه بقى، عارفه اللي هو ايه بقى، امتى يا رب بقى، امتى اخلص بقى من اللي انا فيه وادخل الجنه، صح يا اخي؟ مش ده بيحصل؟ تمام. لكن هو النازع في الاخر ان ايات الجنه اثرت فيكي، تمام. طبعا بقى زي ما بتقولي ايه، جت على الجرح قوي، او مثلا يعني كانها رسائل من ربك سبحانه وتعالى وانت في عز المحن، ان انت يعني تتمسكي بالله وتتشبثي بالله وكذا وكذا، فبدات تبكي، خلاص كده. فاذا لو هو بكاء من خشيه في الله او من تذكر الجنه او من تذكر النار، فهو بكاء ممدوحا مثابا عليه، ولا يبطل الصلاه كما يظن الكثير من الناس. مش كل بقى ما هعيط، لا، ده انا صلاتي كده بطلت، يعني كتير جدا في الفتره الاخيره بيبعتوا لي المقالات دي، يقولي لا بتعيطي يبقى انت خلاص، سبحانك يا رب. اذا كان هو اصلا الانسان قلبه لا يرق الا بقراءه القران، وعشان كده احنا بنقول يا جماعه يلي مش حافظين القران فاتكم كتير، يلي مش حافظين القران لماذا تتنعمون، يلي مش حافظين القران كذا، على الاقل خالص احفظ اللي انت بتصلي بيه، وهكذا، خلاص. وكذلك ان كان البكاء او الانين لوجع او لمصيبه، لا اله الا الله، مثلا واحده نسال الله السلامه ونسال الله العفو والعافيه ونسال الله ان لا يحملنا ما لا طاقه لنا به، فقدت ابنها، فقدت ابوها، فقدت اخوها، فقدت بنتها، فقدت اي حد غالي عليها، خلاص، وبتصلي، هل بقى هي ساعتها احنا نقول لها لا انت صلاتك دي باطله عشان بتعيطي؟ طب ايه، هي مغلوبه على امرها يا جماعه، هي مغلوبه، هي مش قادره، هي مش قادره تتحكم في نفسها، هي مش قادره تمسك عواطفها، هي مش قادره، ففي الحاله دي ايه، لا شيء فيه، خلاص، يبقى ده من المباحات ايضا، لا شيء فيه. ليه؟ لانها غلبت، دموعها غلبتها، دموعها زي ما بنقول مشاعرها خانتها، مش قادره تتحكم في نفسها، تمام. ومما يدل على عدم بطلان الصلاه بالبكاء او يعني بالانين، خلاص، في ادله بتدل ان هو يعني مش حرام او مما لا يبطل الصلاه. نعم، الله سبحانه وتعالى مدح الباكين في الصلاه بقوله: اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقوله سبحانه وتعالى: ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اذا هل هاتين الايتين او هاتان الايتان ذكروا او خصصوا الخشوع فقط يعني ما تكلموش عن يعني ولا ايه، لا المصلي وغير المصلي، يعني هذه الايات بتتكلم عن المصلي وغير المصلي خلاص كده. يعني ممكن جدا الواحد يبقى بيبكي وتقابله مثلا ايه سجد يسجد خلاص، ويخرجون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب ايضا مما يدل على عدم بطلان الصلاه بالبكاء مثلا، وعن عبد الله بن الشخير قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدري ازيز كازيز المرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل. ايه هو ازيز المرجل اصلا؟ عارفه صوت غليان الميه، صوت غليان الميه في الحله مثلا خلاص كده، هل انت متخيله صوت غليان الميه بيبقى عامل ازاي لو انت مثلا سكتي الدنيا خالص كده تمام، وشوفي مثلا اغلي حله اغلي براد وشوفي الميه وهي بتغلي بيبقى صوتها عامل ازاي. هو ده كان صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي تمام كده. وربنا بقى اللي مطلع على القلوب، هي بقى هو خشوع مش خشوع، هو كذا، ربنا اللي مطلع على القلوب سبحانه وتعالى. وبتبقى اللي انا عايز اقوله بتبقى مشاعر مختلطه يا اخويا، بتبقى مشاعر مختلطه، يعني ممكن يبقى شويه حزن ومعاهم شويه خشوع ومعاهم كذا، بس في الاخر يعني انا بحس ان اي بكاء في الصلاه بيبقى فرج، بيبقى تذلل وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، يعني بيبقى اكيد داخل فيه نوع من الخوف، يعني من الرجاء من اي حاجه ليها علاقه بعباداتك القلبيه مع الله سبحانه وتعالى. وعن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رايتنا وما فينا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره يصلي ويبكي حتى اصبح صلى الله عليه وسلم. يبقى تكرر في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بيبكي في عده مواضع خلاص كده. طيب وايضا عن ابن عمر قال لما اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاه لما كان في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قالوا له يلا يا رسول الله نصلي يعني خلاص الصلاه وجبت، قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. طب خلوا ابو بكر ايه يصلي بالناس. قالت عائشه ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرا غلبه البكاء. لا ابو بكر ما ينفعش يصلي بالناس طبعا، وده كان من ذكاء السيدة عائشة إن هي ما كانتش عايزة سيدنا أبو بكر يصلي بالناس عشان الناس ما تاخدش موقف من سيدنا أبو بكر إن هو صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهي قالت لأ ده أبو بكر رجل أسيف، في رواية إن هو أسيف يعني بيأسف يعني بيعيط أو بيبكي أو عينيه يعني بيترغرغ بالدموع لما بتيجي الآيات وكده، إذا قرأ القرآن يعني غلبه البكاء. قال مروه فليصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لأ، قال لهم لأ خلوه يصلي. فعاودته يعني السيدة عائشة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له طب بلاش، يعني بيرجع تاني تقول له بلاش أبو بكر أبويا يصلي بالإيه بالناس. قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف، طبعا إن كيدهن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إيه أنتوا نساء، النساء بقى إيه ليها حيل. فالسيدة عائشة طبعا تبقى فقال لا مروه فليصلي. يبقى ده كله أيضا يدل على أن البكاء في الصلاة ليس مذموما كما يعتقده البعض. ايضا قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج يعني اللي هو زي ما بيقولوا نحيب عمر وانا في اخر الصفوف، سيدنا عمر بيصلي تمام وهو في اخر صف يمكن او في اخر الصفوف، فسمعت عمر يقرا انما اشكو بثي وحزني الى الله. وطبعا نشيج بقى يعني شوفي بقى يعني بيبكي وفي كمان زي احنا بنقول ايه يعني اجهش في البكاء تمام كده. ايضا من الاشياء قال لك هنا ايه الانين، ايه هو الانين؟ يعني احنا بنقول ايه يجوز الانين والبكاء في الصلاه طالما ايه يعني ليها حاجه خلاص كده. قال لك الانين دي اللي هي ان تقول اه، او التاوه ان انت تقول اوه او اوه او اه خلاص. هذه الاقوال لا تبطل الصلاه ولكن تكره. يعني مثلا واحد ساعات هو بيسجد وهو بيركع يقول اه بيبقى غصب عنه ورجليه وجعاه ظهره وجعه، نسال الله السلامه لنا ولكم والشفاء لنا ولكم رب خلاص، فده بيبقى غصب عنه. فقال لك هي مش حرام وتجوز ومباحه، ولكن قال لك تكره لو من غير حاجه. يبقى لو بحاجه بمفهوم الضد، لو بحاجه يبقى ليس فيها اي شيء، ليس فيها ثمه شيء طالما هي ايه بمفهوم المخالفه، يعني ان هي لو هي من غير حاجه تبقى مكروهه، طب لو هي بحاجه تبقى مباحه تمام كده. ايضا من المباحات القوليه في الصلاه النفخ اثناء الصلاه للحاجه، يعني ايه انك تنفخي في حاجه، يعني يعني ايه؟ قال لك عن ايمن بن نابل قال: قلت لقدامه ابن عبد الله ابن عمار الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاذى بريش الحمام في مسجد الحرام اذا سجدنا؟ فقال: انفخوا. يعني ايه؟ يعني انا بتاذى ريش الحمام عمال يطير علينا واحنا مش عارفين نروح ولا نيجي من ريش الحمام. فقال ايه؟ انفخوا فيه. فالنفخ قال لك يجوز. خلاص. وايضا دليل اكثر صراحه عن عبد الله بن عمر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفخ في اخر سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في اخر سجوده فقال: اف اف، يعني زي ما يكون بينفخ كده. ثم قال: ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم، الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون. فهذا ايضا دليل في هذا الحديث على كلمه اف اف، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ ينفخ، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاشياء الجائزه في الاقوال في الصلاه النحنحه. لا بأس بالنحنحة في الصلاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام في الصلاة، وقال إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما النحنحة ما بتدخلش أبدا في مسمى الكلام أصلا، يعني أصالة النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام، خلاص؟ لأن هي بنفسها ولا كمان لو انضافت لحاجة غيرها بتدل على أي شيء من الألفاظ اللي ليها معنى. واللي بيعمل او اللي بيفعل او اللي بيقوم بالنحنحه لا يسمى متكلما. تمام كده؟ ايضا من الاشياء المباحه، لا اهي انا ياما دي دي طبعا من مفصلات الصلاه، لان هو كده اتكلم بغير حاجه. لا اهي انا ياما واعملي حلبه يا حاجه والحاجات دي، لا لا مش ما تنفعش. ان في الصلاه لشغلا، ان هذه الصلاه لا تصلح لما يقول الناس او لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما قال صلى الله عليه وسلم يعني. تمام. ايضا من المباحات في الصلاه الكلام اليسير لمصلحه الصلاه. اذا هو اذا هو ينفع يبقى في كلام يسير، بس ادي كلام بقى هنشوف. الكلام لمصلحه الصلاه، خلاص، هذا الكلام لا يبطل الصلاه اذا كان من الامام او الماموم، بشرط الا يكسر، ان الكلام يبقى ايه؟ مقتضب، يبقى على قد الكلمه، الكلمه على قد الايه؟ على قد الموقف، خلاص. ومما يدل على ذلك الحديث اللي احنا ان شاء الله هناخده كمان كم مره، اللي هو حديث ذي اليدين المشهور في قصه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر فسلم من ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصر فبدل ما يصليها اربع ركعات صلى ايه؟ صلى ركعتين. طبعا ده حديث عمده في موضوع سجود السهو ده ان شاء الله هناخده بعد كده. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يصلي العصر اربع مرات اربع ركعات صلى ركعتين. فبعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام ذو اليدين فقال: اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو خلص صلاه، خلاص كده، وبعد ما خلص صلاه سلم. فالمفروض ان الصحابه ما زالوا في صلاه، لان هو الصلاه كده اصلا مش تامه يعني، خلاص. فذو اليدين راح رادد وقال ايه؟ اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ هي الصلاه قصرت ولا انت نسيت؟ خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. لا انا ولا نسيت ولا قصرت الصلاه. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. لا ده انت قصرت الصلاه يا رسول الله. فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: اصدق ذو اليدين؟ ايه ده، هو ذو اليدين ده بيتكلم بجد يعني ولا انا فعلا ما صليتش ركعتين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاه ثم سجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. وجه الدلاله هنا وقال له ايه يا رسول الله، هو الصلاه قصرت ولا لا ولا ايه الحكايه؟ المفروض ان هم لسه في الصلاه اساسا. تمام. فلما اتكلموا قال لك ده يعتبر ان هو كده طيب. بسم الله. ايضا من المباحات في الصلاه الحمد في الصلاه لمن عطس. انا 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 لما اعطس، انا انت 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 لما تعطسي، خلاص، فانت لما تعطسي انت تحمدي ربنا سبحانه وتعالى بعد العطسه، لكن غيرك ما يشمتكيش، ما يقولكيش ايه يرحمكم الله، لا ده ممنوع. خلاص. وذلك لحديث رفاعة بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 32 ملكا أيهم يصعد بها. إن هو إيه؟ إن هو حمد ربنا بعد ما عطس، هو الوحيد، هو لوحده اللي يحمد ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما يعطس الحمد لله، قال الحمد لله بس ماشي تجلد، قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، برضه جميل خلاص كده. ويدل ذلك ايضا على مشروعيه الحمد في الصلاه لمن عطس، اللي هو بيعطس هو اللي ايه اللي بيحمد. طيب ايضا من المباحات في الصلاه الحمد في الصلاه للامر السار المفرح، ان انا ابقى في الصلاه واسمع خبر مثلا صار مفرح فاحمد ربنا سبحانه وتعالى. ففي حديث سهل بن سعد في قصه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى بهم ابو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم رايح لقوم كده يصلح ما بينهم، فسيدنا ابو بكر صلى بالناس. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون اراد ابو بكر ان يتراجع، سيدنا ابو بكر عايز يرجع في الصفوف عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويصلي، فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انكس مكانك، يعني خليك زي ما انت. فرفع ابو بكر يا ابو بكر ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل على ما امره به رسول الله من ذلك. يبقى رفع ايده، رفع ايه؟ رفع حمد. ليه؟ لان هو سر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليك زي ما انت صلي. ايضا اخر حاجه من المباحات في الاقوال في الصلاه تكليم المصلي وسؤاله للحاجه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل جابر بن عبد الله الى بني المصطلق، أتى النبي جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه، جابر بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه، مين اللي ما ردش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بس عمل إيه؟ أشار إليه بيده، سلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بإيه؟ بإيده. يبقى معنى كده أنا ممكن أسأل مثلا أمي وهي بتصلي لحاجة ضرورية، مثلا إيه مثلا يعني مثلا حد مثلا على الباب عايز حاجة ضرورية، حد مش عارف هيمشي إيه، تليفون جاي مهم جدا من دولي، أي حاجة زي كده يعني، فهي ممكن ما تردش لكن تعمل إيه؟ تشاور. وايضا اتى في حديث اسماء بنت ابي بكر قالت: اتيت عائشه حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون، الناس بتصلي عند مع السيده عائشه في بيتها في غرفتها، والسيده عائشه ايضا تصلي حين خسفت الشمس، فالسيده اسماء اختها واذا هي قائمه تصلي، مين؟ السيده عائشه. فقلت: ما للناس؟ اذا هي الناس بتصلي ليه؟ يعني السيده اسماء بتقول هو ايه ده، هو الناس بتصلي ليه؟ فاشارت بيدها الى السماء، مين اللي اشارت؟ السيده عائشه. يعني ايه؟ يعني خلي بالك ده فيه ايه؟ ده فيه كسوف. خلاص كده؟ طيب. في خسوف قصدي خسوف. تمام كده؟ طيب نبدا بقى ان شاء الله النهارده كده احنا خلصنا المباحات. ونبدا بقى ان شاء الله النهارده الحديث 36. الحديث 36. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن مالك ابن بحينة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، اللي هو يديه هنا المقصود بها إيه؟ دراعاته وجنابه، جناب جسمه يعني، حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. طيب فرج بتشديد الراء أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ونشاط، وكان يعطي كل عضو حوضو حقه من العبادة، ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الساجد فبيعمل إيه بقى؟ عشان كده بنقول بلاش يا جماعة إيه سجود اللي هو بيبقى فيه افتراش الكلب، اللي هو نحط كوعنا على الارض، لا احنا بنقول بنرفع الكوع من على الارض خالص، بنركز بكفينا على الارض تمام، ونرفع كوعنا من على الارض او اللي هما بيقولوا عليه المرفق تمام كده، ونجافي ما بين الاذرع وما بين يعني ايه جنب الجسد تمام. كل ذلك عنوان النشاط في الصلاه والرغبه في العباده، وتباعدا عن هيئه الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة. قوله فرج بين يديه التفريج والمجافاة والتجافي، المجافاة دي سنة واتكلمنا عليها قبل كده، سنة في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كالقمر يا جماعه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كان ممشوق القوام صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه بقى اعزكم الله، ما كانش فيه بطن كبيره، ما كانش فيه كرش، ما كانش فيه الكلام ده، تمام. فطبعا بالنسبه له ان هو يجافي بطنه عن فخذيه عادي او يعني يقدر عليها، لكن طبعا الاجسام والترهلات وكده، طب واللي مش قادر خلاص، احنا بنقول ما استطعتم يا جماعه، فاتقوا الله ما استطعتم، تمام كده. وايضا عضديه اللي هو دراعاته يعني عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يعني ورا، تمام، ما يبقاش لازق رجليه في الفخاد من ورا، لا يبقى مفرق ما بينهم. هذه هي المجافاه. وقد ورد في صفه مجافاته صلى الله عليه وسلم، ازاي بقى يعني بيوصفوا مجافاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجافي في الصلاه. فجاءت بهمه يعني بهيمه اعزكم الله، تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، كان بيبالغ في ان يبقى فيه فجوات ما بين جسده صلى الله عليه وسلم وما بين بطنه مثلا، او ما بين بطنه وما بين فخذه. كما قال بعض اصحابه في ورد عن الحسن قال حدثنا احمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كنا لنأوي يعني لنرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه اذا سجد. يعني كان يعني زي ما نقول ايه، بنرق عشانه، بنشفق عليه صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو بيجافي، بيبعد ما بين جنبيه او جنبيه وما بين عضويه. وما ورد في صحيح مسلم عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، اللي هو الجلسه اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا وريت لكم صورتها قبل كده، وذلك اذا لم تخالف سنه اخرى. هنا بقى حطي لي خط تحت الكلمتين دول، يعني ايه؟ يعني مثلا انت مثلا جيتي في مسجد تصلي، والمسجد ده كان زحمه جدا، تمام كده، زحمه جدا مثلا في رمضان، اسال الله ان يعيدنا الى المساجد يا رب، اللهم امين، تمام كده، المسجد كان زحمه جدا، وفي سنه بل هو تراص الصفوف اصلا هي ايه، هي كمان فيها اختلاف، ان هي ممكن تكون ايه، واجبه، تمام كده. فجيت انا ايه بقى، عايزه اجافي ما بين، في ناس عندهم اللي هو ايه، اقيم السنه وماليش دعوه باي حد، اقيم السنه وليكن ما يكون، وده اصلا فقه خاطئ، فقه فيه خلل، في حاجه اسمها فقه الاولويات. انا دلوقتي المفروض اقف في صف في الصلاه، الصف ده واجب عليا ان انا اقيم الصف، تمام كده. هل لما ده يتعارض مع سنه المجافاه تترك سنه المجافاه؟ تترك سنه المجافاه يا جماعه، خلاص، زي بالظبط كده لما يتعارض ترديد الاذان مع قراءه القران، لا تترك سنه ترديد الاذان، قصدي تترك سنه قراءه القران ويؤخذ بسنه ترديد الاذان. ليه؟ لان حاجه اسمها فقه الوقت، فقه الوقت، خلاص. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى بالاعتكاف، هو اللي قال نفسه لان امشي في حاجه اخي خير لي من اعتكف في مسجدي هذا شهرا، صح ولا لا؟ مش هو ده وهو ده، صح. بس لما تصطدم بقى مصلحة واحد عايزني في حاجة، عايز اروح معاه امشي في حاجة، اقضي مشوار، اروح مثلا اقضي له، هيعمل عملية، اروح اتفق له مع الدكتور، اجيب له، اجهز بنته، اعمل اي شيء في حاجة للمسلمين، ده تعارض مع الاعتكاف مثلا، يعني مثلا انهي يقدم؟ ها، مصلحة الناس، لان ده ايه، نفع متعدي، وده برضو ترص شفوف، ده نفع متعدي، لان انت بتحافظي على صلاة الجماعة، خلاص. قوله حتى يبدو بياض إبطيه يراه من خلفه، يعني الناس كانوا بيشوفوا بياض إبطيه من خلفه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلبسون أردية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش كل لبسه كان قمصان، القميص كان بيلبس قميص صلى الله عليه وسلم، اللي هو لحم نسميه دلوقتي جلباب، لكن برضو كان فيه لبس اللي هو الرداء والإزار، الرداء اللي هو بيبقى مفتوح من فوق زي الإحرام كده، خلاص. قد يبدو منها الإبط، نعم المنكب لا بد من ستره، اللي هو المنكب اللي هو هناخدها بعد كده برضو في حديث اللي هو جواز كشف المنكبين، اما الابط فلا يلزم ستره، اللي هو الباط تحت الباط مش لازم يستر. فعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، وده ان شاء الله هناخده بعد كده في حديث فيه تفصيل، وهفصل ان شاء الله في كل حاجه، حتى صلاه المراه وظهور قدم المراه في الصلاه، كل ده ان شاء الله هناخده. سؤال، هل التجافي سنة للرجال والنساء سواء؟ هو التجافي ده الستات والرجالة يجافوا ولا الرجالة بس؟ لا شك أن التجافي بالنسبة للرجال ظاهر، حاجة ظاهرة، أما بالنسبة للنساء إن ورد دليل يخصهن بعدم الفعل فلا يجوز لهن. لو في دليل قال إن الستات المفروض ما يعملوش كده يبقى خلاص ما يعملوش كده، وإلا طب لو ما فيش دليل فالأصل في ذلك مساواة الرجال بالنساء في الأحكام، أن النساء شقائق الرجال، الستات زي الرجالة بالظبط في الأحكام. فطالما ما فيش دليل يخصص إن الست ما تعملش كده يبقى خلاص عادي تعمل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، أي أن ما يطلب من الرجال مما لا يعارض بأدلة أخرى فهو مطلوب من النساء. فقد أورد البخاري وكانت أم الدرداء ستجلس في صلاتها أو تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة، يعني عندها علم بالفقه. يعني إيه جلسة الرجل؟ يعني عندها إيه؟ مجافاة. فدل ذلك، دل ذلك على أنه في مثل هذه الأمور المرأة تكون كالرجل سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به أو كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء. فلا شك أن التضام يعني إنها تضم جسمها على بعض، إنها ما تعملش إيه؟ مجافاة. بالنسبة للمرأة أستر لها، طبعا ما فيش شك إن أنا لما أضم جسمي على بعض كده أحسن ما إيه؟ أحسن ما أجافي بقى وأودي ده. ولكن يبقى أنه إذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يؤمر به الرجل، لأن التكاليف للرجال والنساء على حد سواء. فوائد الحديث: فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود اللي هي المجافاة، وهي مباعدة عضليه عن جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه هو عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهو في حديث الباب مطلق، ولكنه في هذا الحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويختص التفريج بحال السجود. تمام؟ يعني ايه؟ يعني الحديث بتاع الباب ها بيقول ايه حديث الباب؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كذا اذا صلى ما قالش بقى ايه سجد، فرج بين يديه. اما الحديث اللي معنا هنا اذا سجدت فخصص الايه الصلاه، يعني في الحديث الاول بيتكلم عن الصلاه عموما، لكن في الحديث الثاني خصص الايه خصص السجود. اذا يحمل العام على الخاص، يعني وكان الحديث الثاني ده اللي هو اذا سجدت بيفصل ويفسر الحديث الاول اللي هو بيتكلم فيه عن الصلاه بصفه عامه. وفي ذلك حكم كثيره، زي ايه حكمه التجافي ده؟ ايه اظهار النشاط والرغبه في الصلاه، ما يبقاش الواحد ايه عارفين كده ليه الواحد ساعات بيصلي، او ليه كده اخوات ساعات بيصلوا تحس ان كوعهم اللي هو المرفق بتاعهم لازق في الارض، ليه؟ عشان هو عايز يريح. على فكره الجلسه دي من اكتر الجلسات اللي بتريحني بعد الصلاه، مثلا ممكن اسبح وانا قاعده وانا جالسه الجلسه دي، اللي هي ايه بنام زي ما اكون بنام على الارض كده، كوعي بيبقى نايم على الارض. ليه؟ انت تحس ان انت بتريح، بتاخدي قسط من النوم، قسط من الراحه. لا طبعا دي فيها دعه، فيها كسل، خلاص. والصلاه مش كده، الصلاة فيها نشاط، فيها رغبة، فيها حضور. أيضا منها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة. تمام كده؟ طيب بعد كده هناخد الحديث 34 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالنعال؟ أيوة كان بيصلي بالنعال. طبعا الحديث زي ما انتم شايفين في البخاري ومسلم، يعني أعلى درجات الصحة. سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي فينا عليه؟ ليه؟ عشان ياخد قدوة. قال فأجابه أنس: نعم كان يصلي فينا عليه، وأن ذلك من سنته المطهرة صلى الله عليه وسلم. وجاء أمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وهذا أمر بمخالفتهم إن إحنا نخالف مين؟ اليهود. فالصلاة في النعال سنة صح، ولكن تاني نرجع ولكن إذا عرضت بأمور أخرى بقي النظر في تعارض السنة. وإذا وصل إلى المسجد وعليه خفاف وأراد أن يدخل بها وأصابها شيء من الأذى يدلكها وطهورهم التراب، يعني تبللها بإيه عشان تبقى نظيفة؟ بالتراب. سؤال، هل حد فينا يأمن إن حذائه أو نعليه ما يبقاش فيه أذى حاليا؟ الشوارع فيها اللي فيها، ومفيش التراب برضو الفظيع اللي هو ينظف يعني، خلاص كده؟ حتى لو أنا يعني، شوفي في بعض العلماء قالوا إيه، أنا مثلا حذائي نظيف وضامنة إن هو نظيف، مثلا مشيت خطوتين ثلاثة في الشارع وما فيهمش غير تراب، ينفع أدخل المسجد وأصلي بالنعل؟ أه ينفع. بس في حاجة هنا بقى، في حاجة اسمها إيه؟ درء المفسدة مقدم عن جلب المصلحة. بمعنى أنا ممكن أدخل المسجد بالنعل بتاعي وأبقى عارفة إن المسجد ده ليس لهم علم بالسنة، فأعمل إيه؟ أعمل فتنة، أعمل فتنة قولا واحدا، أدخل اللي يحصل ايه ده انت بتصلي بالنعل، لا ما ينفعش، لا ازاي، لا الحكايه، لا ما الناس بقى ما عندهاش فكره خالص باي حاجه، تمام، وممكن يمسكوا بعض ويضربوا بعض في حاجه زي كده. احنا بنقول ايه؟ كتاب الله المؤمنين القتال، اقم السنه يا حبيبي في بيتك، بلاش تعمل فتن. لو انت عارف ان الناس دي مش فاهمه لكن عارف انهم فاهمين، خلاص قيم السنه براحتك، قيم السنه براحتك. اما ممكن الواحد مثلا يبقى نازل تمام كده ولبس حذائه ومتوضي والنعل بتاعه نظيف، لا ليس هناك مانع طالما انت ضمنتي او متاكده ان نعلك نظيف وما فيهوش اي شيء من النجاسات، ليس هناك مانع ان انا اصلي بالايه؟ بالنعل، ما فيش مشكله. وانا نازله ومستعده مثلا ان انا انزل خلاص والعصر اذن اصلي وانا مثلا، يعني هي سنه. ما احنا قلنا قبل كده السنه حتى لو هتعمليها ايه؟ مره واحده في حياتك، خلاص. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني كان بيصلي أوقات حافي صلى الله عليه وسلم وأوقات بالنعل، فمن صلى في بعض الأحيان في نعاله ومرة حافيا ومشى مرة منتعلا ومرة حافيا أصاب السنة، والله أعلم. وهنا بقى بأكد على حاجة أنا كنت درستها في الشمائل، اللي هو أن أنت تمشي بفردة وفردة، يعني مثلا حذائك ضايع مش لاقي غير فردة، والفردة الثانية مثلا في آخر الشقة، ما ينفعش، لا يجوز لك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تمشي في حذاء وتتركي الرجل الاخرى بدون حذاء، ما ينفعش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خلاص. ده كنت درستها في الشمائل. قال لك ايه الحكمه في كده؟ الحكمه في كده العدل، شوفي العدل حتى ما بين الاقدام القدمين، يبقى في عدل، ما تريحيش قدم وتتعبي قدم وانت كده اصلا بتهلكي نفسك لان ظهرك بيتعب وبيتقوس. قالوا لا ما ينفعش حتى النوم في الشمس. قال لك كره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنامي شقك في الشمس وشقك في الظل، ما ينفعش تنامي نصك في الشمس ونصك في الظل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليه؟ برضه للعدل، عشان ما يبقاش نص جسمي حران والنص الثاني مترطب ومفصول. حتى العدل في جسمك الدين الاسلامي يكفله لك. وربي هل هذا دين يترك؟ والله. طيب، وقد صلى صلى الله عليه وسلم وفينا عليه شيء من الأذى. الحديث اللي احنا قلناه مرة وانا بشرح ان يتجاوز في المحظورات ما لا يتجاوز في المأمورات، شرحتها لدي قبل كده. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فكان فينا عليه أذى، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش، خلاص كده، فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع النعلين. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين، كمل صلاته ولا قطعها؟ ما قطعش صلاته، كمل صلاته عادي، خلاص، وصلاته صحيحة على فكرة. وعلى هذا من صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إذا علم بها أثناء صلاته لازمه الخلع، يعني بمعنى أصح، بمعنى أصح، واحد دخل الصلاة ونعله فيه قذارة تمام، وبعد ما صلى حس أو شعر أو اتأكد أو افتكر إن هو داس في حاجة فيها نجاسة، يعمل ايه؟ ها، هو ما كانش يعرف اهو، هل صلاته اللي فاتت دي باطله؟ لا مش باطله، يكمل صلاه بس يخلع عليه وهو في الصلاه، مفيش مشكله، مفيش مشكله. واحده صلت وعلى ثوبها اثر مثلا من بول طفلها، هل صلاتها صحيحه ولا باطله؟ صلاتها صحيحه. ليه؟ لان هي ما تعرفش، هي ما تعرفش، يبقى هي لم تعلم ان صلاتها فيه شيء من النجاسه. اذا من صلى بنجاسة جاهلا ما يعرفش أو ناسيا، هي برضو ما تعرفش، فصلاته صحيحة، افتكر أثناء الصلاة عليه إن هو إيه يخلعها. طب افرض الحاجة اللي أنا لابساها دي ما ينفعش أخلعها أثناء الصلاة، يبقى تقطعي صلاتك وتروحي تخلعيها وترجعي تاني، خلاص يا جماعة. والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره لو اكتشف النجاسة. شوفي سؤال، لو اكتشف النجاسة بعد ما خلص صلاته خلاص، هو كان جاهلا ولا كان عارف؟ كان جاهلا، اذا صلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما، والدليل على ذلك ان سيدنا جبريل عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان بحذائه او بنعليه نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم هل قطع الصلاة؟ لم يقطع الصلاة. عشان كده بنقول يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. يعني ايه؟ يعني ده محظور، ده محظور اللي هو النجاسة، محظور ان انت تدخل الصلاة بنجاسة، تمام كده؟ فيغتفر فيك، يغتفر فيها بالنسيان والجهل. اما النية مثلا لو حضرتي وبدأت مثلا اي الوضوء الصلاة بدون نية مثلا لا يتجاوز فيه. بمعنى هل ينفع، هجيبها لكم من ناحية تانية غير الصلاة، الصيام صحيت الصبح كلت وشرب ولا نسي، ايه بقى اخدناها احنا ايه فقه الصيام؟ انا صاحية الصبح اهو وانا صايم وعزمة الصيام من بالليل خلاص، وايه وكلت وشربت الصبح، قمت لقيت عيالي حاطين فطار وفول وطعمية وبصل وبتاع والدنيا مقلوبة، اقعد اكل ها ولا ما اقعدش؟ اقعد، انا مش عارفة، انا مش فاكرة ان انا صايمة اصلا، تمام كده؟ كلت لقمتين هوب افتكرت، لا كلت طبق فول وافتكرت ان انا صايمة، يغتفر واكمل صيامي ولا ما يغتفرش وما كملش صيامي؟ خدناها ايه فقه الصيام؟ هنشوف بقى الناس المذاكرة. افتح الشات يا نسمة نحرك الناس شوية. يغتفر. يغتفر ويكمل صلاته، قصدك يكمل صيامه. ماشي. تكمل. تمام. نكمل. تمام. يغتفر ويكلم من الصيام وليس عليه شيء. ممتاز. يكمل. ممتاز. صح كده؟ يكمل. صح كده؟ ممتاز. طيب. السؤال الثاني. طب ليه هو بقى هنا؟ طب هسأل السؤال الثاني بعدين هشرح. السؤال الثاني. واحد ما بيتش النية من بالليل. احنا في رمضان اهو. تمام؟ ولم يبيت النية بالصيام. من لم يبيت النية ها واخدينها في حديث، من لم يبيت النية ايه ها كملوا، من لم يبيت النية اكمل، لا صيام له. ممتازة يا نحل، من لم يبيت النية لا صيام له. طب انا ما بيتش النية بالصيام، احنا بنتكلم عن صيام الفرض، ما بيتش النية ونمت وبكرة تاني يوم رمضان خلاص، بكرة تاني يوم رمضان، بمعنى اصح اجيبها لكم بحالة تاني، اقفل الشات يا ناس، بمعنى صح هجيبها لكم بشكل تاني، نمت بعد المغرب وكان اليوم ده هيشوفوا رؤية الهلال، حلو كده جميل، احنا بنراجع اهو على فقه الصيام، بحاجة جميلة جدا والله، تمام كده، وقالوا تاني يوم النهاردة رؤية هلال رمضان، وانا نمت بدري، نمت بعد المغرب على طول وما شفتش بكرة رمضان ولا لا، وصحيت الصبح خلاص، ها يا جماعة ايه الاخبار؟ النهاردة رمضان يا بابا، النهاردة رمضان، اه طب فلسان طبيعي يا حبايبي، انا ايه بقى دلوقتي صايم؟ لا. ليه؟ لان انا ما بيتش النية من بالليل، انا ما بيتش النية من بالليل، ما قمتش اتطهرت، ما عملتش اي حاجة تدل ان انا مبيت النية، تمام كده، اذا لا صيام لي، صيامي فسد، ما ينفعش. ليه بقى؟ طب ليه ما اغتفر ليش هنا؟ قال هنعود بقى للقاعدة الاصلية اللي بتقول يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات. النية مأمورين بيها ولا لا؟ مأمورين بيها، لكن الاكل والشرب اثناء الصيام ده محظور، فلو انا اتيت بمحظور يغتفر لي لكن لا يغتفر لي ها في المأمورات. فاهمينها يا جماعه؟ يا رب تكونوا فاهمينها. فهمتوها خير وبركه، ما فهمتوهاش كاني ما قلتش حاجه. فهمتوها يا رب. الناس اللي على الفيس يا جماعه تصحى معايا شويه، انا مش شايفه تعليقات خالص. طيب المهم، نعم فهموها هو يا جماعة، الحمد لله الحمد لله، تمام جميل ممتاز. طيب وهنا تطرأ مسألة هامة، أنا هفصل لكم دلوقتي المسألة هم. من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، اللي هو السؤال اللي كانت بتسأله رانيا، من صلى، رانيا اللي هي بتاعت بحبك قد البحر وسمكاته، هي دي رانيا، ربنا يسعدكم جميعا يا رب. من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة هل يعيدها؟ اختلف العلماء، قال لك على ثلاثة أقوال. القول الأول صلاته باطلة ولازم يعيد الصلاة تاني إذا علم بالنجاسة في الوقت. يعني إيه في الوقت؟ يعني مثلا صلى الظهر وعلم بالنجاسة في وقت الظهر اللي هو ما بين الظهر والعصر، خلاص كده؟ لو علم بالنجاسة بعد ما صلى عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، قال لك إيه؟ قال لك عليه الإعادة، ويعيد في الوقت اللي هو ما بين الظهر والعصر، لا إعادة بعد الوقت. وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن. الرأي الثاني صلاته باطلة، وعليه زي الأول صلاته باطلة، بس ده قال لك إيه؟ وعليه الإعادة ولو بعد الوقت، حتى لو الوقت بتاعها إيه؟ مر وعدى، خلاص عليه الإعادة برضه. حتى مثلا لو دخل صلاة العصر، حتى لو دخل صلاة العصر عادي، يعني صلاة الظهر تاني. قالوا لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة فبطلت ولزمه الإعادة، اللي هي الطهارة يعني. خلاص؟ الرأي الثالث صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وبه قال ابن عمرو وعطاء وابن المسيب وهكذا والكثير من العلماء. وحجتهم اللي هم قالوا ان صلاته صحيحه انه لم يعلم بالنجاسه. ركزوا معايا، القول الثالث قالوا ان صلاته ايه؟ صحيحه. ايه الدليل ان صلاته صحيحه؟ قال لك اول حاجه ان هو ما علمش بالنجاسه، وقد قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وفي الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قال قد فعل، يعني ايه؟ غفرت لكم. خلاص. وحديث أبي سعيد في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش من الصلاة بالرغم من هو عرف بوجود الأذى أثناء الصلاة. ولو كانت باطلة لاستأنفها من أولها، من أولها يعني لو كانت باطلة كان خلع النعلين وبدأ تاني يصلي من الأول، لكن ما حصلش. قلت ده اللي هو أنا يعني، لو قلنا باشتراط اجتناب النجاسة فيلزمنا القول ببطلان الصلاة، وإلا فيلزم منه أن من تذكر أنه صلى صلاة بغير وضوء أنه لا يعيدها، وهم لا يقولون بهذا. ففيه هدم القواعد التي منها أن الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. وأما حديث خلع النعلين فهو دليل لنا على عدم اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة، فهو يقوي ترجيحنا للوجوب دون الشرطية. يعني إيه؟ لوجوب اجتناب النجاسة دون الشرطية. يعني برضو نرجع تاني ونرجح ونقول إيه؟ أنه ليس عليه شيء، إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة، هو ده الترجيح. عشان بس الحتة اللي في الأخير دي ما فهمتوهاش، الوجوب دون الشرطية يعني هو واجب بس مش شرط إن أنا أجتنبها، واجب علي إن أجتنبها لكن مش شرط. يعني لو صليت وفيها نجاسة وأنا لم أكن أعلم فليس عليها شيء. خلاص يا جماعة؟ طيب فوائد الحديث. استحباب الصلاة النعلين. كلمة استحباب يعني مش إيه، مش لازم تعمليها، لا استحباب يعني سنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز دخول المسجد بهما يعني بالنعلين بعد تنظيفهما من الأقذار والأنجاز. أن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما. يعني إيه؟ يعني هم أصلا في طهارة، يعني هم أصلا فيهم إيه؟ طهر، على طهارة يعني. فلو أنا فكرت إن هم غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما. خلاص. حديث 35 بقى إن شاء الله نخليهم اليوم الأربعاء ونفتح الشات 5 دقايق. نعم على النافلة والفرد طبعا يا نادية وإياكم. مرأة جاء عليها بول ولم تعرف وقطعت الصلاة، هترجع تعيد من تاني صح؟ خلاص طالما قطعت الصلاة يبقى عليها الإعادة. وإياكم. اختلف العلماء يا جماعة. حاضر حاضر. اختلف العلماء في موضوع إن الواحد لو عارف إن في نجاسة. طيب نخلص الأسئلة وبعدين هشرح. الكلام في السجود عادي ولا لازم أدعية فقط؟ الكلام إيه؟ هتقولي إيه في السجود يعني؟ مفيش كلام في الصلاة يا جماعة. أسأل الله أن يشفيها ويعافيها يا رب يا دكتورة فردوس. أسأل الله أن يشفيها ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. وإياكم. قبل أن أسمع هذا الشرح، لحظة واحدة، كنت قد صليت الصبح ونسيت أن على ثيابي نجاسة فقطعت. وإياكم يا رب. فقطعت ايه؟ الصلاه، فالصلاه وقعدتها، هل اوقعتها؟ هل علي وزر القطع؟ لا، ليس عليك وزر، ان انت لم تكوني تعلمي بهذا، واحنا قلنا اصلا ان فيها اختلاف، فليس عليك شيء. اسفل الوجه يغطى بالحجاب، سمعت من لم يغطيها يبطلها، لا اعلم. واياكم رابط قناه السيره منزله يا جماعه. هل يجوز إذا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة أصلي عليه؟ يعني لا أعلمها صراحة، لا أعلم، أسأل وأقول لك. من اعتاد الصلاة في النعل لصعوبة الخلع واللبس، مفيش مشكلة، دي سنة، دي سنة، ده بيستنى، مفيش مشكلة، إيه المشكلة؟ طالما هو متعود على كده. لما الباب يخبط أقطع الصلاة، ما الباب يخبط تقطعي الصلاة، لو فرض ما تقطعيهوش، لو سنة ممكن تمشي لغاية ما تفتحي الباب. أستاذة شرح الخمس آيات، حضرتك قلت إن يوم الجمعة نزور رب العزة ونحن في الجنة، مش فاهمة وعاوزة أعرف. حاضر حاضر يا أخت نجوى، أبشري. هو لازم أقول صدق الله العظيم بعد الفاتحة؟ ده أصلا صدق الله العظيم، ده أساسا من البدع، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صدق الله العظيم، عشان تبقوا فاهمين. يعني انا بحفظ قران باجر بدل ما اخذ صدقات من الناس بتعفف، وحضرتك قلت التحفيظ باجر مش مستحب. اه انا قلت تاخدي اللي يكفيكي بس، يعني انا باخد اللي يكفيني خلاص. انا باخد اللي هم هيدهوني من غير ما انا اتشوف، من غير ما انا اطلب، من غير ما انا ازود في الاجر، خلاص ليس فيه شيء. والدليل على ذلك كل شيء. بصوا يا جماعه، يقول سفيان الثوري قال ايه؟ لو استطعت الا تحك راسك الا بدليل فافعل. في دليل ان موضوع ان انا اخد اجر على القران، هم استدلوا بحديث بيتكلم عن الرقيه، لما احد الصحابه رقى سيد منطقه معينه بالفاتحه خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك انه رقيه، وقال لهم لما قالوا له ان احنا خدنا سهم من المال او من الغنم، قال لهم اضربوا لي معكم بسهم. فهذا دليل على اتخذه العلماء، او من اجاز الاجره على تحفيظ القران، اتخذوا هذا الحديث سبيلا او دليلا يعبد هذه المساله. لو صليت الوتر ثم تذكرت سنه هل اصليها؟ يجوز لك ذلك طبعا، يجوز لك ذلك. اهم حاجه انه ما يبقى وتر واحد في الليله، لا وتران في الليله، لكن ان انا والحجامه برضو المفروض ما تطلبش اجر، المفروض الحجامه ما تطلبش اجر. طيب تمام. طيب السؤال بيقول بتقولوا اختلاف العلماء تاني. قلنا يا جماعه، انت كمان وحشتيني يا نوبي، قلنا يا جماعه ان في هنا اختلاف بين العلماء في موضوع لو كان في نجاسه في ثوبي مثلا وانا ما اعلمش الا بعد الصلاه، هل صلاتي صحيحه ام صلاتي باطله؟ خلاص اختلف العلماء وقالوا ان لا، في صلاه، لا صلاته باطله تمام وعليه الاعاده، وفي قال صلاته باطله وليس عليه الإعادة إلا في الوقت، وفي قالوا صلاته باطلة وعليه الإعادة حتى لو خرج وقت الصلاة اللي هو اكتشف فيها النجاسة، وفي قول بيقول إن هي صلاته صحيحة بدليل يعني ما ركنا إليه في ترجيح إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أثناء صلاته سيدنا جبريل أعلمه إن في عليه نجاسة، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل أتم الصلاة، خلاص لم يقطعها ويستأنفها مرة أخرى، ولكن أتم الصلاة قولا واحدا. إذن ها، من وجد على، فاحنا رجحنا القول الثالث، رجحنا القول الثالث ان هو ايه، صلاته صحيحه تمام كده. لما بنقول صدق الله العظيم بعد القران بدعه، ما حدش بيصدق طبعا. عادي، طب هم ما بيصدقوش كل حاجه، طب هم ما بيصدقوش ان مولد النبي بدعه، عادي، ايه المشكله يعني؟ عادي، كل غلطه يعني. بصي انت بتقولي الحق وما لكيش دعوه بقى اللي يسمع يسمع، اللي ما يسمعش ما يسمعش، انت بتقولي الحق وخلاص، الحق لا يعرف بالرجال. لو نسيت اتوضى وصليت وافتكرت هل اعيد الصلاه؟ طبعا طبعا، ده الصلاه ده شرط، الوضوء ده شرط من شروط الصلاه، ده مامور بقى. اهي دلوقتي ام سامحه اهي قالت، هل بقى يتجاوز في المامور، في المامورات؟ هل احنا بقى الوضوء ده محظور ولا مامور؟ مامور. هل يتجاوز في ان انا مثلا دخلت في الصلاه؟ مثال جميل اهي قالته ام سامحه، انا دلوقتي قلت الله اكبر وبدات مثلا اصلي المغرب، وبعد ما قطعت مثلا خلصت الركعه الاولى افتكرت ان انا ما اتوضيتش، هل يغتفر في المأمور اللي هو الوضوء؟ لا طبعا، ما ينفعش اقطع الصلاه خالص واروح ايه؟ واروح اتوضا، لان ده مأمور وليس محظور. كوني زلطه، نعم كوني زلطه. خلاص يا جماعه، طيب موضوع ان انت قلتي الصبح في برنامج كل يوم 5 ايات، طبعا برنامج كل يوم 5 ايات انا بشرح فيه، بشرح يعني بفسر خلاص كده. سالي ابو سعود ماشي، ادوها نمرتي يا جماعه، سالي ابو سعود اديها نمرتي. التعامل ما بين الزوجين، تعملين لنا حلقات، ما انا عملتها والله، عملت سلسله كان اسمها من الجاني، عملتها وعملت قبل كده سلسله برضو ايام ما كنت بتكلم، كان في برضو كذا مره كده ايام ما كنت بدي تدبر، يعني هنلاقيها ان شاء الله. يا ريت يا جماعه ترفعوا لها ترفعوا الموضوع، يعني هل اخلع الدبله؟ لا الدبله خالص، الدبله اصلا ما لهاش اثر في السنه يعني. طيب المهم خلينا نتكلم عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، او قصدي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا هنزور ربنا في يوم الجمعه في الجنه. اه طبعا في حديث اسمه حديث السوق، النبي صلى الله عليه وسلم اورد فيه ان احنا ان كل اهل الجنه، بصوا اخوات هو الحديث عباره عن ايه؟ عباره ان اهل الجنه بيتفاوتوا في الدرجات، يعني مثلا انا مثلا في الدرجه 10 مثلا، وابويا مثلا في الدرجه 50، تمام كده؟ مثلا يعني. طيب انا يوم الجمعه مش هشوف ابويا؟ يعني مش هشوفه في الجنه خالص؟ طب بلاش، مش هشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه خالص، حتى لو انا في مرتبه اقل منه خلاص كده. فقال لك لا، كل الناس هتشوف بعضها في الجنه، بس في حاجه اسمها ايه؟ سوق الجمعه. في سوق الجمعه يوم الجمعه ده كله ايه؟ هيتزاور، فهيتقال ايه لاهل الجنه؟ حيه ها لزياره الجبار، يعني قوموا علشان تزوروا ربنا سبحانه وتعالى. فكله هيروح يزور ربنا سبحانه وتعالى في وادي افيح، يعني في وادي كبير جدا واسع جدا، وكل الناس هتقعد على منابر كده، عارفه مدرجات زي المنابر كده. قال لك بقى في منابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من كافور، وادناهم منابر من زعفران، وما فيهم دنيا. هذا في نص الحديث، يعني مفيش حد فيهم قليل، يعني الناس هتبقى قاعده ايه، مثلا في ناس قاعده على لؤلؤ، وناس قاعده على ياقوت، وناس قاعده على مرجان، وفي ناس قاعده على الكافور، تمام كده. فمفيش مفي وما فيهم دنيا. على فكره ان الحديث ده شرحته 50 مره قبل كده في حلقات الجنه وكده. اسمعوا يا جماعه، اسمعوا سلسله احكي لي عنها، سلسله احكي لي عنها من السلاسل العذبه الجميله الرقراقه اللي بتشرح كل حاجه في الجنه باستفاضه واسعه جدا. فاسمعوها النهارده، الحاج عبير كانت عامله لها رفع، فممتازه بالظبط كده، احكي لي عنها، ممتازه جدا خلاص كده. بس فبعد كده الناس هيروحوا بقى في هذا الوادي وهم قاعدين كده، الله سبحانه وتعالى يتجلى عليهم سبحانه وتعالى بوجهه العظيم سبحانه وتعالى، ويعني يقول لهم يا اهل الجنه هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى؟ وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وبمغفرتك وصلنا الى مكاننا هذا. يعني ده انت غفرت لنا عشان كده وصلنا للمكان اللي احنا فيه ده خلاص. فبعد كده بقى تمطر عليهم الجنه مطرا بكل ما تشتهي الانفس بقى خلاص، ويفتح لهم سوق كل ما تشتهيه، عايزه مثلا ايه، شوكولاته تلاقي بقى، مش عارفه فورعين تلاقي، غلمان ومخلدون تلاقي، مش عارفه ايه اللي انت عايزاه تلاقي، ذهب زبرجد، ثياب من سندس، ثياب من استبرق. سوق الجمعه بقى، وزي ما بيقولوا كده ايه، موضه الجمعه في الجنه خلاص. ثم بعد كده يرجعون الى بيوتهم، فتقابلهم نسائهم، ما لكم قد ازددتم حسنا على حسن. الحور العين بقى لما تشوف الرجال راجعين كده من سوق الجنه خلاص، فيقولوا لهم ايه ده، ايه ده، انتوا ازاي ازددتوا حسن على حسن كده؟ فيقولوا وما لنا لا نزداد حسنا على حسن، وقد كنا في زياره الجبار، وقد كنا في زياره الله سبحانه وتعالى. طبعا حديث من اكثر الحديث رقه في موضوع وصف الجنه. يا ريت يا جماعه بعد الحلقه نرفع سلسله احكي لي عنها، علشان الاخوات ان شاء الله يسمعوها، دي سلسله كامله 30 حلقه تناولت فيها جميع ما يتعلق بالجنه وما يقرب الى الجنه والاعمال اللي في الجنه وكل حاجه. وبرده في كمان يا جماعه سلسله اوصيكم صراحه بسماعها، سلسله يا ليتني اللي بديها كل يوم خميس على الصفحه الرسميه الساعه 4 العصر. سلسله مهمه جدا 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 للكلام عن منازل الدار الاخره، بدءا من القبر انتهاء بالجنه او النار، نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. برضو دي مهمه قوي، كل يوم خميس نص ساعه بس الساعه 4 العصر، يعني بحس ان انتم مش بتتابعوها وهي مهمه جدا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الجنه، جزاكم الله خيرا. والنساء ايضا هتذهب طبعا ان شاء الله، هنذهب. انت بتتكلمي في ايه؟ ان شاء الله طبعا هنذهب. جزاكم الله خيرا اخوات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقابلكم ان شاء الله يوم الاربعاء، يوم بكره ان شاء الله اقابلكم في درس السيره، ويوم الاربعاء ان شاء الله في الفقه، ويوم الخميس ان شاء الله اول حلقتنا في اكاديميه الاطفال قصتها ثابت، واسال الله ان يجعل فرعها في السماء. السلام عليكم.